إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. فريال حسين تحيي مستمعينا الأعزاء بكل خير وتدعوهم لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم، حيث نبقى أولا مع آخر تطورات الشأن العراقي في ملف الخميس الذي عدته لكم الزميلة ميسون أبو الحب وستقدمه صحبة عدد من مراسلين المحليين.
أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وقائد القوات الأمريكية المشتركة ريتشارد مايرز يصلان إلى بغداد، معارك في كربلاء بين القوات الأمريكية وميليشيات الصدر، المجموعة الدولية تستنكر قتل الرهينة الأمريكي بقطع الرأس، والعراق يتأهل لألعاب أثينا الأولمبية بعد فوزه على السعودية. في الملف محاور وأخبار أخرى ورسائل صوتية من مراسلينا، ولكن وقبل الدخول في التفاصيل هذه نشرة لأهم الأنباء.
أهلا بكم، هذه تحية من شرزاد القاضي وإليكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. وصل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى العراق اليوم الخميس في زيارة مفاجئة. وكالة فرانس بريس ذكرت أن رامسفيلد قام اليوم الخميس بزيارة المعتقل الذي أثيرت قضية انتهاك حقوق المعتقلين فيه. ونقلت الوكالة عن رامسفيلد قوله إنهم يهتمون بأن يعامل السجناء بشكل صحيح، وأن يتصرف الجنود بشكل صحيح، وأن يكون نظام القيادة فعالا. وكان رامسفيلد قال للجنة الدفاع الفرعية التابعة للجنة الاعتماد أن أي تعليمات بشأن ما هو مسموح به في عمليات الاستجواب تم إقراره بمعرفة محامي وزارة الدفاع ويعتبر متفقا مع معاهدة جنيف. وقد أقر محامو وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وسائل الاستجواب العسكرية الأمريكية، لكن بعض المنتقدين قالوا أن استخدام الأساليب المعينة مثل الحرمان من النوم ووضع السجناء في أوضاع مجهدة جسديا تمثل انتهاكا للاتفاقات الدولية. من جهته دافع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال ريتشارد مايرز عن القواعد التي وضعها الجيش الأمريكي لاستجواب المعتقلين، واصفا إياها بأنها ملائمة ورافضا في الوقت ذاته ما قيل بأنها خرقت اتفاقية معاهدة جنيف للتعامل مع الأسرى. أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود اليوم الخميس أن مقاتلين موالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر داهموا مركز الشرطة الرئيسي في النجف ليلة الأربعاء، واحتجزوا قائد الشرطة وأخلوا مخزنا للأسلحة من محتوياته. وقال رجال الشرطة في المركز لرويترز أن المقاتلين انسحبوا بعد وصول 10 دبابات أمريكية، ولكن بعد أن أخذوا معهم عشرات من بنادق الكلاشينكوف والمسدسات من مخزن الأسلحة وكل الذخيرة المخزنة. وذكر ضباط أمريكيون أن الشرطة العراقية ساعدت في استعادة مقرها. إلى ذلك نقلت رويترز عن قادة عسكريين أمريكيين أنهم لا يعتزمون انتهاك أضرحة النجف، وهي أكثر المناطق قدسية بالنسبة للشيعة. إلى ذلك نقلت رويترز عن شهود أن القتال بين القوات الأمريكية وميليشيات تابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تجددت اليوم الخميس في مدينة كربلاء المقدسة. أفادت رويترز أن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية وسلطة التحالف قالوا أن الحكومة العراقية المقبلة ستتكون من 30 عضوا، وأنه يجب الانتهاء من تحديد أسمائهم بنهاية شهر مايس. وستتكون الحكومة من مجلس رئاسي من 3 أعضاء ورئيس للوزارة ومجلس وزراء من 26 وزيرا. ومن المقرر أن تتولى مقاليد الحكم في الأول من تموز، حيث تعيد السلطات الأمريكية السيادة للعراقيين بحسب رويترز. وقالت مصادر في الائتلاف إن من المتوقع أن يعاد تعيين بعض هؤلاء الوزراء في الحكومة المؤقتة، غير أنه قد يستغنى عن خدمات أكثر من نصفهم. رويترز أضافت أن الحكومة ستتمتع بسلطة تشريعية محدودة، وستتولى الحكم إلى أن تجري الانتخابات في كانون الثاني عام 2005، وتعين هيئة تتمتع بديمقراطية أكبر. إلى ذلك، يزور الأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة العراق حاليا، ويجتمع مع مسؤولين من الائتلاف ومجلس الحكم العراقي وقادة آخرين لمحاولة التوصل إلى تشكيلة نهائية للحكومة العراقية. شاهد أعضاء الكونغرس الأمريكي صورا جديدة للانتهاكات التي تعرض لها معتقلون عراقيون في سجن العراق في جلسة مغلقة يوم الأربعاء، وحث بعض كبار أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري على عدم إذاعة الصور وأشرطة الفيديو علانية، قائلين إنها قد تعرض للخطر حياة الجنود الأمريكيين في الخارج. وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد حذر في الأسبوع الماضي من أن هذه الصور يمكن أن تزيد من تأثير الفضيحة التي فجرت غضبا دوليا. رويترز نقلت عن أعضاء الكونغرس أنهم لم يشاهدوا صورا تقدم دلائل على وقوع اغتصاب مباشر أو قتل أو إساءة معاملة أطفال. إلى ذلك، قالت صحيفة تايمز البريطانية اليوم الخميس أن عدنان الباتشاشي عضو مجلس الحكم العراقي طالب الولايات المتحدة بالتخلي عن سيطرتها على السجون العراقية عند تسليم السلطة للعراقيين في نهاية حزيران. مستمعينا الكرام، بهذا ينتهي عرضنا للأنباء، وعودة إلى ملف العراق اليومي.
قام وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بزيارة مفاجئة إلى العراق اليوم الخميس وسط إجراءات أمن مشددة، وهبطت طائرته في مطار بغداد الدولي، وبدأ بعد ذلك بعقد لقاءات مع قادة عسكريين أمريكيين كبار. رامسفيلد أنكر حسب رويترز أن البنتاغون تحاول التغطية على فضيحة سجن أبي غريب. رامسفيلد قال وهو في الطائرة في طريقه إلى العراق: إن كان هناك من يعتقد أنني وصلت إلى العراق كي أطفئ النار بالماء فهو مخطئ. رامسفيلد قال أيضا: نسعى إلى أن يعامل المعتقلون بشكل جيد، نسعى إلى أن يتصرف الجنود بشكل جيد. رامسفيلد أضاف أنه يخطط لتقديم الشكر إلى القوات الأمريكية للعمل الجيد الذي ينجزونه وللقاء بقادتهم. الوكالة ذكرت أن مسؤولين أمريكيين آخرين في وزارة الدفاع عزوا زيارة رامسفيلد ومايرز إلى نشر صور أخيرة تظهر حراسا أمريكيين يهينون معتقلين عراقيين عراة. ننتقل الآن إلى آخر التطورات الأمنية، حيث تجدد القتال بين القوات الأمريكية والميليشيات الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر صباح الخميس في مدينة كربلاء حسب قول عدد من سكان المدينة. إطلاقات النار خرج صداها من الشوارع الضيقة المحيطة بضريح الإمام الحسين عليه السلام، وتصاعدت أعمدة الدخان حسب شهود عيان. مراسل تلفزيون رويترز ذكر أن رجالا مسلحين هاجموا دبابة أمريكية بالقذائف الصاروخية. هذا القتال أعقب فترة هدوء استمرت عدة ساعات. كان الجيش الأمريكي قد تعهد بتدمير جيش المهدي الذي من المعتقد أنه يضم 5000 رجل، غير أن القوات الأمريكية تواجه صعوبة في مواجهتهم لأنهم يختبئون في الشوارع الضيقة في كربلاء وداخل المباني الدينية. مصادر في سلطة التحالف ذكرت أن رجال جيش المهدي دفعوا خارج بعض المناطق، غير أن شهود عيان ذكروا أنهم ما يزالون في وضع قوي. في النجف، قام عدد من أتباع مقتدى الصدر بنهب مركز للشرطة وسط المدينة، واختطفوا ضابطا كبيرا، وأدى الحادث إلى وقوع اشتباك سقط فيه 3 عراقيين حسب قول مصادر طبية وفي الشرطة. في بغداد، عقد متحدث باسم سلطة التحالف مؤتمرا صحفيا عن تطور الأحداث في العراق. جمان العبيدي من بغداد.
صرح الرائد كارول باتريك المتحدث العسكري باسم سلطة الائتلاف المؤقتة إن الأوضاع هادئة في مدينة الفلوجة، وإن مشاة البحرية الأمريكية وبالتعاون مع الجيش العراقي يتولون حماية المدينة. جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي، وذكر أيضا أن سلطة الائتلاف ستقوم غدا بإطلاق سراح 315 معتقل عراقي من سجن أبو غريب، وأضاف
في النجف وكربلاء تستمر بعض الاشتباكات خفيفة بين الميليشيا الصدر والقوات التحالف وقوات الأمن العراقية. في النجف حسب الإحصائيات هناك فقط 3 قتلى من جانب ميليشيا مقتدى، ليس هناك أي جرحى أو قتلى من جانب القوات التحالف أو من القوات الأمن العراقية. وهذا 24 ساعة الأخيرة هذا يحتوي يعني ما حدث في جامع المخيم، هذا قبل ذلك، فهذا يعني اشتباكات خفيفة لم أدت إلا كثير من الضحايا. حينما في فلوجة يفرح إلى حد ما المشاهد البحرية الأمريكية والقوات التحالف بصفة عامة بالنسبة تنفيذ الأوامر من قبل اللواء محمد لطيف والفوج الفلوجة، فحتى الآن القوات المشاة البحرية قوات التحالف انسحبت تماما 100% وليس موجودة في فلوجة، ولكن هذا ليس صحيح، كان موجود خصوصا في التطويق، يعني التطويق الثاني التطويق الخارجي حول المدينة، هناك التطويق الداخلي وينفذها الفوج الفلوجة، ثم خارج من هذا هناك المشاة البحرية والفلاق الدفاع المدني. الآن نقوم بدوريات مختلفة، دوريات أمنية، دوريات مشتركة أمنية، وحتى المشاة البحرية مع الفلاق الدفاع المدني دخلوا مرة واحدة المدينة. هذا الرمز إلى حد ما ليعرض لكل الناس أن السيادة العراقية القانونية موجودة، نسترجع السيادة القانونية، ولكن الآن لا نريد أن نخلق المشاكل بسرعة، هذا خطأ. لماذا؟ هذا أحسن، هذا الحل السلمي، ونتخذ الخطوات تدريجيا. الآن نحن نفرح قوات التحالف بصفة عامة، بالنسبة للواء محمد لطيف ومسؤوليته وسيطرته على الفوج الفلوجة، الوضع هذا جيد، ولكن المشاة البحرية وهذا يعني القوات التحالف بصفة عامة تصر بأنهم سوف يبقى لمساندة القوات الأمن العراقية الحقيقية.
وفيما يتعلق بقضية تعذيب السجناء العراقيين في سجن أبو غريب، أكد الرائد باتريك بأن يوم 19 من هذا الشهر سوف يشهد محاكمة الرقيب ديفيس والرقيب فيدريك اللذان يواجهان 5 تهم تتعلق بهذا الشأن، وأضافه
يوم 19 من هذا الشهر سوف يواجه جندي، الأول جندي في التحمة، يعني سوء معاملة للمعتقلين. الآن أعلن عن شخصين آخرين هم سوف يواجهون أيضا العدالة العسكرية من قبل المحكمة العليا، وأول شخص اسمه رقيب أول فريدريك هو يواجه 5 تهم. أولا هذا لمؤامرة، سوء معاملة للأشخاص تحت أمره المعتقلين، مؤامرة مع الأشخاص الآخرين لسوء المعاملة. تهمة ثانية هذا سوء تنفيذ الواجبات التي تتعلق بحماية المعتقلين. ثم تهمة الثالثة بشكل رسمي يعني سوء المعاملة للمعتقلين. ثم الرابعة كذب، كان يكذب أمام الضباط الآخرين يعني المتفتشين. ثم الخامسا الحجوم على الأشخاص الآخرين خصوصا المعتقلين. والشخص الثاني هو أيضا جندي اسمه رقيب جارفال ديفيس، وهو يواجه أيضا 5 تهم وتقريبا نفس الشيء من سوء معاملة للمعتقلين، الحجوم على المعتقلين، وهذا يحتوي الأشياء مثل التعذيب والضرب. ثم تنفيذ العملية غير أخلاقية، فكان يشاهد المعتقلين عندما هم ويجبرهم أن يرتكبون العلاقة الجنسية بينهم. نحن سوف نطلق سراح 315 معتقل من سجن أبو غريب غدا باشر في 14 من هذا الشهر، ثم سوف يكون إطلاق السراح الثاني في 21 من أيار، ولكن لم نحدد بعد العدد المعتقل الذي سوف نطلق سراحه.
كان هذا الصوت للرائد كارول باتريك المتحدث العسكري باسم سلطة الائتلاف المؤقتة أثناء مؤتمره الصحفي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل ملف العراق. من المفترض ب30 شخصا أن يكونوا نواة الحكومة العراقية الجديدة التي ستتسلم السلطة في نهاية حزيران، ويجب أن يتم اختيار هؤلاء الأشخاص في نهاية شهر أيار حسب قول مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية وفي سلطات التحالف. ستضم الحكومة الجديدة مجلسا رئاسيا يضم 3 أشخاص إضافة إلى رئيس للوزراء و26 وزيرا. مصادر في سلطة التحالف ذكرت أن نصف الوزراء العاملين حاليا قد لا يتم تعيينهم في الحكومة العراقية الجديدة. سيكون لهذه الحكومة سلطة تشريعية محدودة، وستقوم بمهامها لمدة 7 أشهر تقريبا، أي حتى موعد الانتخابات العامة في عام 2005 وتشكيل حكومة ديمقراطية جديدة. مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي موجود حاليا في العراق، ويجتمع بالمسؤولين من سلطة التحالف ومن مجلس الحكم الانتقالي إضافة إلى قادة آخرين للعمل على تشكيل الحكومة الجديدة. مسؤولون في سلطة التحالف ذكروا دون الكشف عن أسمائهم أن من المفترض بالمجلس الرئاسي أن يعكس التنوع الديني والقومي في العراق، وأن يكون رئيس الوزراء شيعيا. في بغداد أعلن الحاكم المدني الأمريكي العام بول بريمر إلغاء لجنة اجتثاث البعث وإنشاء لجنة بديلة. التفاصيل من علي الياسي.
أعلن السفير بول بريمر مسؤول الإدارة المدنية في العراق عن عزمه تشكيل لجنة مستقلة تتولى مهام لجنة اجتثاث البعث الحالية.
القرار الوحيد الذي أصدرته يتعلق فقط بإعادة المعلمين وأساتذة الجامعات، وكما قلت فإن هذه العملية يجب أن تكون خارج الساحة السياسية وأن توضع بين أيادي مستقلة، وأن يكون حلها حسب عملية قضائية مستقلة عن السياسة. وأنا أتوقع أن أصدر تعليمات لتشكيل لجان اجتثاث البعث تكون بإشراف العراقيين أنفسهم.
وتضم اللجنة الحالية عدد من الموظفين الذين عرفوا بانتماءاتهم السياسية والحزبية، وعلى رأسهم الدكتور أحمد الشلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي الذي يترأس اللجنة، والمعروف بمواقفه المتشددة تجاه أعضاء حزب البعث المنحل، وبأنه كان من وراء استصدار قانون اجتثاث البعث الذي أصدره بريمر في العام الماضي. غير أن بوادر الخلاف بين الطرفين بدأت بالظهور عند إصدار الأخير أمرا يقضي بالسماح لآلاف الموظفين المشمولين بقرار اجتثاث البعث بالعودة إلى وظائفهم، ما أثار حفيظة الشلبي واللجنة المذكورة معتبرينه خرقا لحيثيات القرار، في حين كانت انتقادات بريمر للجنة على أنها تعرقل سير العملية والنظر في الطلبات بطريقة غير مقبولة. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أواصل ملف العراق. كان رد فعل المجموعة الدولية على صور قطع رأس المواطن الأمريكي في العراق هو الإشمئزاز مع تهيئ الجيش الأمريكي لمحاكمة جنود متهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبي غريب. أعضاء الكونغرس الأمريكي عبروا عن إشمئزازهم من صور إساءة معاملة المعتقلين، وعبروا أيضا عن قلقهم من أن يشجع نشر صور جديدة أعمال العنف ضد الأمريكيين. قادة العالم أدانوا صور قتل المواطن الأمريكي، ورفض البيت الأبيض من جانبه الربط بين أحداث أبي غريب ومقتل هذا المواطن. كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة عبر هو الآخر عن شعوره بالرعب من مشهد قطع رأس المواطن الأمريكي، بينما اعتبر مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير هذه الفعلة غير مبررة. من جانبها أكدت أستراليا أن هذا الحادث لن يجبرها على سحب قواتها من العراق، بينما دعت اليابان إلى إلقاء القبض على قتلة المواطن الأمريكي. فرنسا عبرت عن قلقها على مستقبل العراق قائلة إن إساءة معاملة المعتقلين العراقيين واختطاف الأجانب واستمرار أعمال العنف تظهر أن البلد والمنطقة يخرجان عن السيطرة. الإمارات العربية المتحدة أدانت قطع رأس المواطن الأمريكي قائلة إنه يناقض القيم العربية والإسلامية. حزب الله اللبناني أدان قتل المواطن الأمريكي واعتبر أنه يعطي صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين. وكالة فرانس بريس ذكرت من جانب آخر أن العراقيين انقسموا على أنفسهم إزاء هذا الحادث بين مدين له ومبرر له. في السياق نفسه أدان الرئيس بوش حادث قطع رأس الرهينة الأمريكية، إذ قال: There is no justification
for the brutal execution. ليس هناك أي مبرر لقتل نيكولاس بيرغ بهذه الطريقة العنيفة، لا مبرر لها على الإطلاق. أعمال الإرهابيين الذين قتلوا هذا الرجل تبين لنا طبيعة عدد من الأشخاص ممن يسعون إلى إيقاف تقدم الحرية في العراق.
Who executed this man remind us of the nature of the few people who want to stop the advance of freedom in Iraq.
منظمة العفو الدولية أدانت من جانبها قتل المواطن الأمريكي واعتبرته عملا غير مبرر في أي ظروف كانت وجريمة بحكم القانون الدولي. من جانبه أعلن الجنرال مارك كيمت نائب مدير العمليات في العراق أن 2 من الجنود الذين كانوا يعملون في سجن أبي غريب سيمثلان أمام المحكمة إضافة إلى جندي ثالث سابق دون تحديد موعد لهذه المحاكمة. حامد البياتي نائب وزير الخارجية العراقي قال متحدثا خارج سجن أبي غريب بعد لقاء مع الضابط الأمريكي الجديد المسؤول عن السجن.
طلبنا ضمانات وتأكيدات بعدم وقوع حوادث من هذا النوع مرة ثانية، وقد أكد لنا جنرال جيفري ميلر بأنهم سيتخذون جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار حوادث مشابهة مرة أخرى.
وكانت المجندة الأمريكية ليندي إنجلاند المتهمة بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين والتي ظهرت وهي تمسك بشريط جلدي ملفوف حول رقبة أحدهم، قالت
وصلتني توجيهات من أشخاص في رتب أعلى بالوقوف هناك والإمساك بالشريط والنظر إلى الكاميرا، ثم التقطوا الصورة لعمليات نفسية. هذا هو كل ما أعرف.
فضائية سي بي اس الإخبارية عرضت من جانب آخر ما وصفته بأنه شريط فيديو يسجل يوميات مجندة أمريكية كانت تعمل حارسة في أحد السجون الأمريكية في جنوب العراق. لا يظهر في الشريط أي مشهد لسوء معاملة سجناء عراقيين، غير أنه يبين ظروف الاعتقال كما يظهر عدم الود بين السجناء والسجانين. المجندة تذكر أنها لا تحب البقاء هناك وتود العودة إلى بلدها، كما تذكر وجود حالات وفاة بين المعتقلين بعضها بسبب إطلاق النار. الجنرال جون أبيزيت كان في عمان يوم أمس وقد تناول موضوع السجناء العراقيين في مؤتمر صحفي. التفاصيل من حازم بيضين.
بعد زيارة قصيرة للأردن التقى خلالها الملك عبد الله، عقد الجنرال جون أبيزيت قائد قوات المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي مؤتمرا صحفيا مصغرا مساء أمس، وصف فيه زيارته لعمان واجتماعه بالملك وعدد من العسكريين الأردنيين بالمفيد كما هو معتاد، وعبر عن الأسف لما ارتكبته مجموعة صغيرة من العسكريين الأمريكيين في سجن أبو غريب، وقال إنه شعر بالخجل من قيام تلك المجموعة بالتورط في هذا الأمر الخطير، تماما كما شعر بالخجل من قتل جماعة أبو مصعب الزرقاوي للمدني الأمريكي في العراق، وأكد أنه يجب على العرب أن يكونوا مع أمريكا ضد الذين يتبنون الكراهية كنظرة للمستقبل، وإلا فسنعاني مثل الناس في أبو غريب والأمريكي القتيل حسب تعبيره. وأكد أبي زيد أن القوات الأمريكية ستبقى في العراق حتى تستقر أوضاعه، وأن الولايات المتحدة تسعى في هذا الصدد للحصول على المساعدة الأردنية الممكنة وكذلك نصائح الملك عبد الله، وأشار إلى أن هذه الفترة هي من أصعب الفترات التي تواجهها بلاده في العراق، لكنه أعرب عن الأمل في الانتقال إلى مرحلة من الشراكة مع حكومة عراقية لبناء بلد أفضل من أجل العراقيين. وكشف أن عملية تسليم الرئيس العراقي المخلوع إلى محكمة عراقية ستتم مناقشتها بعد قيام دولة عراقية ذات سيادة، لكنه أكد أن المحاكم العراقية هي التي ستتولى أمر صدام عندما تكون قوية بما يكفي للقيام بهذه المهمة، وأكد أن وضع صدام كأسير حرب لا يعفيه من مسؤولية جرائمه في الكويت والعراق وإيران. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن هناك فرصة لأفراد الجيش العراقي السابق ممن لم يرتكبوا جرائم حرب للخدمة في الجيش العراقي الجديد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في في سياق متصل أيضا، أكد قائد القوات الإيطالية في العراق أن الشرطة العراقية التي دربتها الولايات المتحدة أخضعت السجناء للتعذيب. الجنرال فرانشيسكو باولو سباغينولو أخبر صحيفة لا ريبوبليكا أن رجال الشرطة الناصرية كانوا ينتهكون الحقوق الأساسية للسجناء حسب قوله. وكان قائد آخر في القوات الإيطالية قد قال يوم أمس أن زيارات قواته إلى أحد السجون في الناصرية كشفت عن وجود أثر تعذيب على المعتقلين، بينما قال وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو إن حكومته لم تتلقى أي معلومات لا من لجنة الصليب الأحمر الدولية ولا غيرها عن إساءة معاملة معتقلين عراقيين. من جانب آخر، نقلت فرانس بريس عن عدنان الباتشي عضو مجلس الحكم الانتقالي قوله لصحيفة التايمز أن قادة العراق الجدد سيطالبون بالسماح لهم بإدارة السجون في العراق بعد تسليم السلطة في 30 حزيران. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المساعي تتواصل لإطلاق سراح 2 من الرهائن الروس في العراق، وكان هذان الشخصان قد هجما في منطقة المسيب حيث يعملان في محطة الطاقة الكهربائية. البرلمان الروسي أدان الاختطاف ودعا قوات الاحتلال إلى بذل جميع الجهود لإطلاق سراح الرهينتين. من جانب آخر، ترغب روسيا أن يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارين قبل موعد 30 حزيران كي تتمكن الحكومة العراقية الجديدة من تحديد خططها على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. تأمل روسيا أن يصدر القرار الأول بعد إعلان المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي تشكيل الحكومة المؤقتة، وبعد ذلك سيتم التشاور مع المسؤولين حول قرار جديد يتعلق بالترتيبات الأمنية والاقتصادية وبدور الأمم المتحدة بعد تسليم السلطة، حسب ما قالت أسوشيتد بريس عن دبلوماسيين. المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي كان قد أخبر مجلس الأمن بضرورة اختيار الحكومة الجديدة في نهاية شهر آيار كي تتهيأ لاستلام السلطة والاتفاق مع قوات التحالف على مدى شهر كامل، علما أن الملف الأمني سيبقى بيد قوات التحالف. نختم ملف العراق بهذا الخبر الرياضي. عمت الفرحة في جميع أنحاء العراق بعد تحقيق الفريق العراقي فوزه على الفريق السعودي ب3-1 للفريق الخاسر. العراق تأهل بذلك للألعاب الأولمبية في أثينا، وقد سارت في بغداد وفي مدن أخرى طوابير من السيارات وهبطت جموع من المواطنين للاحتفال بهذا النصر الرياضي. مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فايقة رسول سرحان حضرت المباراة ونقلت لنا صورة عما جرى في الملعب.
أعزائي المستمعين، بعد الفوز الكبير الذي أنجزه المنتخب الأولمبي العراقي في ملعب الملك عبدالله الثاني في منطقة القواسمة بعمان، نزلنا إلى أرض الملعب وكان لنا اللقاء التالي.
نلتقي بمدرب المنتخب الأولمبي العراقي السيد عدنان حمد، والذي تمكن من الوصول بفريقه بسلام إلى نهائيات أولمبياد أثينا. مبروك الفوز.
شكرا لك. شكرا.
رفعت راسنا.
الله يخليك.
بارك الله في جهودك.
الله يسلمك.
ما هو شعورك يا الإنجاز؟
حقيقة يعني تعرفين يعني إنجاز في بل هذه الظروف أعتقد هو يعني أكبر رد على ما يجري في بلدنا، يعني من يعني هذا البلد اللي يتعرض لها للقتل، الناس يتعرض للقتل والإهانات. أعتقد هذا المنتخب يعني أعطى فكرة للعالم أن هذا البلد جدير جدير بالحرية والاستقلال وأن يملك كرامته بنفسه، يعني هدية وتواضع لشعبنا في ظل هذه الظروف.
ما هي الصعوبات اللي واجهتوها خلال هذه المباراة؟
صعوبات كثيرة، يعني تعرف بلد تحت الاحتلال، يعني لا نملك ملعب للتدريب، من المسائل النفسية يعني الوضع المشاكل اللي يتعرض لها الناس، يعني كل هذه الأمور أكيد تأثر على لاعبين لكرة القدم، ولكن الحمد لله الله وفقنا
تقييمك للعب.
يعني أعتقد قدمنا مباراة كبيرة اليوم وكنا أفضل خلال 90 دقيقة من المباراة.
ما هو المطلوب من الجهات المسؤولة في العراق لتهيئتكم لخوض مباريات أثناء؟
أنا أعتقد الآن المنتخب قدم اللي عليه، والآن على الناس المسؤولين أن يقدموا الظروف الجيدة لكي يظهر منتخب العراق في محل الأولمبياد بشكل لا.
ماذا تتوقعون من نتائج في أولمبياد أثينا وكيف؟
احنا المهم وصلنا إلى أثينا، المهم النتائج فعلي أكيد يعني تعتمد على كيفية إعداد المنتخب للنهائيات.
السيد عدنان حمد مدرب المنتخب العراقي، شكرا جزيلا، أتمنى لكم المزيد من الخير.
شكرا لك.
أنا ألتقي بالسيد كاظم محمد سلطان رئيس الوزراء العراقي إلى عمان. ما هو شعورك أستاذ؟
والله شعوري فرحة كبيرة للعراقيين، لأن احنا العراق جريح، وهاي الفرحة طيب الجراح. وهواي صارنا احنا ما فرحان اني انتي فرحة، وخصوصا على الاخوة الفوز على السعوديين، لان الفريق السعودي من الفرق القوية، وصار لنا هواية مغاربة للسعوديين، وهاي الفرحة نهديها لجميع العراقيين. نتمنى من الله عز وجل ان يحفظ العراق من كل شيء.
بارك الله فيكم ورفعت راسنا.
شكرا، مع السلامة.
أعزائي المتابعين، كما نلتقي بكابتن الفريق العراقي، شنو شعورك بالفوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني حققنا فوز، يعني ما كانوا يتوقعوا يعني الجمهور العراقي أو الشعب العراقي، لكن بجهد الكادر التدريبي واللاعبين حققنا هذا الفوز، ربما أن الصعود إلى أثينا، وإن شاء الله نقدم أكثر إن شاء الله.
توقعاتك في مباراة
أثينا؟ إن شاء الله نقدم مستوى يرضينا ويرضي جميع ومحب متابع الكرة العراقية، وإن شاء الله ما راح نقصر المباراة القادمة إن شاء الله.
بارك الله في جهود.
شكرا جزيلا الله يخليك.
أعزائي المستمعين، ننقل إليكم جانبا من الاحتفالية التي أقامتها أبناء الجالية العراقية في عمان بعد فوز المنتخب العراقي على المنتخب السعودي.
نهاية ملف العراق، هذا تذكير بأهم العناوين. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وقائد القوات الأمريكية المشتركة ريتشارد مايرز يصلان إلى بغداد. معارك في كربلاء بين القوات الأمريكية وميليشيات الصدر. المجموعة الدولية تستنكر قتل الرهينة الأمريكية بقطع الرأس. والعراق يتأهل لألعاب أثينا الأولمبية بعد فوزه على السعودية. ملف العراق انتهى. هذه تحيات ميسون أبو الحب ومهندس الصوت نبيل خوري.
إذاعة العراق الحر في براغ. نستقبل كل مستمعينا في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا لهذا اليوم الخميس، فأهلا وسهلا. بعد الاستعراض تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف اليوم، عدها فوزي عبد الأمير. برنامج أيام الخير موعده اليوم أيضا، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن قصة أحد الضباط اليهود في الجيش العراقي عبر حلقة سيكون توقيتها في نهاية الفترة الأولى. ومن التقارير المعدة في قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، هيئة أياد الجيلاني عرضا لتقرير يتناول قضية شريط الفيديو الذي يصور ذبح مدني أمريكي من قبل مجموعة لها صلات بتنظيم القاعدة. ومن القضايا التي لها علاقة بتداعيات فضيحة الانتهاكات في سجن أبو غريب، حسين سعيد عد لقاء حول هذا الموضوع في برنامج قضية في حوار مع المفكر التونسي العفيف الأخضر. كما تلتقون اليوم مع أسماء السراج وحلقة معادة من برنامج قضاياها، إضافة إلى عدد من التقارير المحلية وجولة على الصحافة العراقية. أعزائي، تابعوا كل ذلك عبر ساعاتي منهاج يوم الخميس. وفي الختام أحييكم أنا والمخرج نبيل الخوري. إلهام المدفعي يغني لحضراتكم الآن أغنية مهية لبنية.
مهية لبنية بدوية شاتلتني لحنت علي ولكن لي متني
مهية
قالت لي سمرة يا عيني انطيني 50 10 لحوش العنب وعشرة لحوش الدي وعشرة دوكوك هوا وعشرة صنفوف ناجي وعشرة يدور الكحلة يسواد عيني
وهي لبنية بدوية
شريف على الوادي وقل له يا مرحبا نسم يا هوا بلادي يا ربي خلي القمر واطلب انا مرادي لا تصير ليلة حنة وشموع مضوية
وهي البنية بدوية نرعاها برموش العين يا حلال سامران وحليفك بالله لا تروح وتنساني يا الغالي على قلبي يا نور عيني وهي تبنية بدوية
مستمعينا الكرام، اليوم هو موعدكم مع برنامج أيام الخير، ولكن قبل ذلك سنطلع على أبرز ما كتبه صحفيون عرب، إذ هيئ لنا فوزي عبد الأمير مقالات للرأي اهتمت أغلبها بالانتهاكات وعمليات التعذيب في سجن أبو غريب، إضافة إلى جولة على الصحف الأردنية بصوت حازم بيضين.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في جولة جديدة نتابع فيها شؤونا وتطورات عراقية كما تناولتها صحف عربية صادرة اليوم.
وكالعادة نبدأ جولتنا الصحفية بقراءة سريعة لأبرز العناوين.
الصدر: نحل جيش المهدي إذا طلبت منا المرجعيات الدينية ذلك.
وفي حديث خاص للشرق الأوسط وزير العدل العراقي: المحكمة الخاصة بصدام وأركان نظامه لم تستكمل بعد.
وفي عنوان آخر: وزير العدل العراقي: لم نطلع على التحقيقات مع صدام حسين ومجلس الحكم هو المسؤول عن محاكمته.
الجنرال الأمريكي كاربينسكي المسؤول عن سجن أبو غريب: قادتي أصروا على سوء معاملة المعتقلين رغم اعتراضاتي.
صور التعذيب في سجن أبو غريب التي لم يتم نشرها أسوأ ما يمكن تخيله.
ومن العناوين أيضا مستمعي الكرام: قوات التحالف تستبعد تسليم صدام قبل 30 يونيو أو بعده بوقت قصير.
العراق يتأهل إلى أولمبياد أثينا.
ننتقل مستمعي الكرام إلى مقالات الرأي التي تناول أغلبها الانتهاكات وعمليات التعذيب في سجن أبو غريب. فتحت عنوان سيد الرئيس أطرد رامسفيلد وزمرته، كتب مأمون فندي في صحيفة الشرق الأوسط أن صور سجن أبو غريب تعكس بربرية لا بد للشعب الأمريكي أن يغتسل من دنسها، فلا يوجد هناك إنسان حر في العالم يقبل أن يهان الإنسان بهذا الشكل.
ويضيف الكاتب أن على إدارة أن تقوم بطرد وزير الدفاع رامسفيلد إذا ما كانت فعلا عازمة على غسل هذا العار. فرامسفيلد حسب رأي الكاتب خلق جوا أعطى بموجبه للجنود الأمريكيين ما يشبه الموافقة الصريحة بأن سجناء القاعدة لا يقعون ضمن طائلة معاهدة جنيف الخاصة بأسر الحرب. هذه الإشارة الخطيرة التي تحدث عنها رامسفيلد أيام حرب أفغانستان كانت بمثابة الضوء الأخضر للكثيرين ممن في نفوسهم مرض من المجندين الأمريكيين بأن يرتكبوا تلك الأفعال الشنيعة في سجن أبو غريب حسب قول الكاتب.
ويخلص الكاتب مأمون فندي إلى القول إن رامسفيلد هو المسؤول الأول والأخير عما حدث، ولا بد من عقابه، وأبسط عقاب له هو طرده من وظيفته، خاصة وأن رامسفيلد سيشكل عبئا على الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية، لأنه سيصبح لافتة إعلانات سيعلق عليها الديمقراطيون كل سلبيات إدارة الرئيس بوش.
ونختم مستمعي الكرام جولتنا الصحفية هذه مع مراسلنا في عمان حازم بيضين الذي تابع الشأن العراقي في صحف أردنية.
في صحيفة الرأي يسأل رجاء طلب: هل حاولنا أن نحاسب صدام حسين وجلاوزته إبان فترة الدكتاتورية على الأفعال التي تبدو عندها صور أبو غريب مجرد مادة للتسلية؟ وأين كان دعاة حقوق الإنسان في وطننا العربي عندما كان العراقيون يفرمون وهم أحياء، أو تغتصب حرماتهم أمامهم، أو تطلق عليهم النيران من قبل أبناء صدام في ختام جلسات الأنس والكيف؟ ومع ذلك لم نسمع عمن يريد محاسبة صدام وأعوانه على تلك الأعمال الشنيعة إلا العراقيين فقط، بل على العكس نسمع عن عرب يريدون الدفاع عن اضطهاد الشعب العراقي في الحقبة الصدامية المقدسة والتي من غير المسموح نقدها، بل ويتهم منتقدوها بخيانة الأمة. وفي الدستور يقول علي الصفدي إن مسؤولية رامسفيلد أكبر مما يمكن السكوت عليه، فهي خطيئة لا يتحملها وحده، بل يشاركه فيها أعوانه من صقور البنتاغون الذين خططوا لحرب غير مشروعة في العراق وأشرفوا على وضع تقنيات التعذيب وطبقوها في معتقل غوانتنامو أولا ثم في العراق. ناهض حتر في صحيفة العرب اليوم يقول إنه سيقاضي وزير الدفاع الأمريكي أمام المحاكم الأردنية بسبب ما حدث في سجن أبو غريب، وسيطالبه بالأضرار المادية والمعنوية والنفسية والأدبية التي لحقت به شخصيا جراء أوامر رامسفيلد بانتهاك حقوق الإنسان العراقي وشرف العراق والأمة، لأن الكتابة كما يقول ناهض حتر الكتابة والنشاط السياسي لم يعودا يشفيان غليله ولا يعطيانه الحد الأدنى من التوازن النفسي اللازم لاستمرار الحياة اليومية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الصحفية لهذه الساعة، نعود ونلقاكم ثانية خلال فترة بثنا لهذا اليوم في متابعة صحفية جديدة.
أعزائي، تشارك أحلام وهبي في منهاج اليوم بأغنية عيني الهوزوز. سيداتي وسادتي، الفقرة الأخيرة في برامج الفترة الأولى من بثنا لهذا اليوم، وبعد أن اطلعنا على أبرز ما تناولته الصحف العربية من شأن عراقي، ينقلنا الآن خالد القشطيني إلى حكايات تتعلق بأحد الضباط اليهود في الجيش العراقي عبر برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كان المعتاد في عالم الإسلام أن يعفى أهل الكتاب من مسيحيين ويهود من المشاركة في الجهاد مقابل دفع الجزية. وفي العهد العثماني فرض على الطائفة تقديم أتاوى عن المجموعة تجمع من أفرادها حسب غناهم ومواردهم، ثم يقدمها رئيس الطائفة للوالي. وكان ذلك يثير كثيرا من النقاش والمنازعات بشأن حصة كل واحد. فمن ليس له أولاد يقول لماذا أدفع، ومن يدفع يقول هذا المبلغ فوق طاقتي، وهكذا. بيد أن الحكومة العثمانية غيرت رأيها بعد ثورة الضباط الأحرار من جماعة الاتحاد والترقي في سنة 1908، فأخذت بمبدأ مساواة الجميع، وعنى ذلك عدم إعفاء أهل الكتاب من خدمة العلم، وعليه أصبح على اليهود والنصارى أن يخدموا في الجيش ويحاربوا من أجل الدولة الإسلامية والسلطان خليفة المسلمين. كان بإمكان المقتدر منهم أن يدفع مبلغا يسمى بالبدل فيعفى من التجنيد. وفي غير ذلك أدى الجميع خدمتهم العسكرية وحاربوا وقتلوا أو أسيروا في شتى الجبهات. وكان هناك عدد آخر من المسيحيين والموسويين الذين عشقوا الخدمة العسكرية، فدخلوا مدرسة الإعداد العسكري في بغداد، ثم الكلية الحربية في إسطنبول، وتخرجوا ضباطا في الجيش العثماني، نالوا شتى الرتب وتولوا شتى المهمات والمناصب، وخاضوا المعارك الدامية في حروب السلطان ضد الدول الأوروبية المسيحية وضد الثوار الأرمن. حاربوا بكل شجاعة وإخلاص. ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي فتح فيه العثمانيون الأبواب لليهود والنصارى ليكونوا ضباطا في الجيش، لم يسمحوا للمسلمين من أبناء الشيعة في الوصول إلى هذه الرتب. وهكذا فعندما استقل العراق وبدأ الحكم الوطني كان هناك ضباط يهود ونصارى، ولكن لم يكن هناك أي ضابط من أبناء الطائفة الجعفرية. كان من هؤلاء الضباط المقدم سالم صالح مزره، الذي كان جنوده يسمونه سالم الضابط أبو غازي. خدم في سائر الجبهات، ولكنه عندما انتهت الحرب بهزيمة تركيا وجد نفسه في إسطنبول لا يدري ماذا يفعل، ضابط يهودي من ولادة بغداد ومن أهل سوق حنون، ما الذي يمكن أن يقوم به بين الأتراك؟ ولكنه سمع بتأسيس المملكة العراقية وإقامة حكومة عربية جديدة في بغداد في ظل ملك عربي من أهل مكة فيصل ابن الحسين. فكر في الأمر أمليا وعقد رأيه بالأخير العودة إلى وطنه ومسقط رأسه سوية مع بقية الضباط العراقيين الذين خدموا في الجيش العثماني، وهذا ما فعل. ركب إحدى البواخر المتجهة من إسطنبول إلى البصرة عبر قناة السويس، وكان مسافرا مع زوجته الحامل. ويظهر أن عواصف البحر العربي ومياه الخليج قد قربت موعد الوضع، فولدت ابنتها الأولى بين أمواج البحر فسماها بحرية. ولكن الملازم سالم عزرة ظل معروفا بين الناس بأبو غازي. وصل البصرة ثم أخذ مركبا من مراكب بيت لنج، نقله وأسرته على امتداد نهر دجلة إلى شريعة الجمرك في منطقة السنك من العاصمة العراقية. لا أدري كيف دبرت السيدة أم غازي أمور ابنتها الرضيعة في مثل تلك الزوارق الصغيرة والبدائية. التحق بوزارة الدفاع فجرى تعيينه في قسم الميرة والتموين العسكري برتبة ملازم أول، الرتبة التي كان عليها في الجيش العثماني، ثم ترقى في عمله حتى وصل رتبة مقدم في الجيش. ومن الطريف أنه اشترك في عدة معارك خاضها ضد المتمردين من أبناء العشائر في الثلاثينات دون أن يقول أحد كيف يجوز لهذا اليهودي أن يأمر جنوده المسلمين في إطلاق النار على إخوانهم المسلمين. ولكن كانت أيام خير، ولم يخطر للناس في أيام الخير أن يفكروا بمثل هذا السؤال. انتقل أخيرا إلى عمله في معسكر الرشيد، وكان بين الضباط الذين دخلوا في إمرته وتحت سلطته ضابط صغير برتبة ملازم أول، وكان ذلك الضابط من كان؟ كان عبد الكريم قاسم. بيد أن وزارة الدفاع رأت إحراجا في إبقاء هؤلاء الضباط اليهود في الجيش العراقي بعد تقسيم فلسطين وإقامة إسرائيل وإرسال الجيش العراقي لمحاربتها. أحيل المقدم سالم صالح أزرة أبو غازي إلى التقاعد، ولكنه بقي في العراق رغم تعاظم ضغوط القوميين المتطرفين التي أخذت تنغص عيش إخواننا اليهود. ثم جاءت ثورة 14 تموز، واستلم ذلك الضابط الصغير عبد الكريم قاسم الحكم في العراق. كان الزعيم عبد الكريم جالسا في مكتبه عندما دخل عليه مرافقه وقال له: هناك رجل يبين عليه يهودي، يريد يقابلك سيدي، أدخله؟ قال له عبد الكريم قاسم: جيبه خليه يدخل. ولم يكن ذلك الرجل غير سالم صالح أزرة. تتذكرني؟ شلون ما أتذكرك؟ كنت رئيسي أنت. ولم يخرج من مكتب الزعيم إلا بعد أن حصل منه على الإذن بالسفر إلى لبنان. قال له عبد الكريم: أنا أعرف أنك ما راح ترجع، لكن أنت لك حقوق علي وسأسمح لك بالسفر. وهكذا خرج آخر ضابط يهودي.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Let's go.